استغفر الله واتوب اليه. باسم طالبات كليه الشريعه، باسم كليه الشريعه تحديدا الطالبات، ذكرناهم لانه هذا الجهد حقيقه هو جاء من جهد متواصل، جهد كبير ومستمر من طالبات كلية الشريعة اللواتي عملنا جاهدات على زرع كلمة طيبة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون مثمرة وأن تخرج من هذه الندوات والمحاضرات بقلب خاشع وعلم نافع. باسم مكتب خدمة المجتمع ومرة أخرى طالبات الشريعة كلية الشريعة، نرحب بالجميع ونقول بأنه هذه الندوات إن شاء الله راح تكون مستمرة، ونتمنى دائما أن يكون هناك مزيد من العطاء أكثر، مزيد من العمل أكثر، من أجل أن نزرع هذه الكلمة التي نريد بها سبحانه وتعالى. يسعدنا بهذه الندوة، هذا اللقاء الذي يحمل عنوان علاقة الشاب بالفتاة الجامعية، أن يشاركنا يقدمها ويحاضر فيها الدكتور أمجد قورشي. المدرس في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية. والمرات القادمة راح نحرم طالبات الشريعة والكليات الإنسانية من هذه الندوات وراح ننتقل إلى كليات علمية وكليات إنسانية أخرى، لأنه يجب أن تصل هذه الكلمة كل موقع، لأنه الذي يستفيد من هذا الموقع هم فقط من هم حول السكوير يعني. كهرباء تعداد شهور علي، ثلاث شهور كهرباء، أهم شيء الكهرباء. أترككم مع الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أستغفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب يا كريم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نبتدئ عادة بعد حمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلا بد من نتقدم بالشكر لعميد كلية الشريعة بداية، وللقائمين على التسهيل ورئاسة الجامعة والإخوة في خدمة المجتمع، شكر طبعا دائما موصول لهم لأنهم يعني خدمونا خدمة، نسأل الله يجزيهم خير الجزاء. وشكر متميز للأخوات اللاتي ذكرهن من طالبات الشريعة، يعني قمنا بجهد مشكور جدا صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان الحسنات. يا أخوات الله يكرمكم، ساعدونا بالصوت شوي، ساعدونا الله يكرمكم بالصوت. الآن موضوع المحاضرة هو علاقة الشاب الجامعي بالفتاة الجامعية. العنوان الدعائي الذي وضعناه هو وهي، هي عبارة خلينا نقول دردشات فكرية عقدية أخلاقية اجتماعية. الوقت قصير وقد لا نستطيع تغطية كل شيء في هذه الفترة القصيرة، لكن نحاول قدر الاستطاعة. العنوان هو وهي. الآن لو تساءلنا يا أخوات، حاولوا ما تنتبهوا للي عم يصير بالخلف، ركزوا معنا الله يكرمكم. الهدف من ماذا؟ الهدف من هذه المحاضرة هو وهي توضيح الأساسات في العلاقات بين الشاب والفتاة، هو توضيح مفاهيم أساسية حول العلاقة. يعني بمعنى الأصل أني قد ابتدأت أو حضرت هذه المحاضرة بطريقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني ويعينكم على أن نصل في النهاية لتوضيح بعض المفاهيم الأساسية. من شأن توضيح المفاهيم عادة الراحة والطمأنينة والسعادة، من اتضحت الصورة عنده ارتاح فيما بعده. معظم مشاكل المسلمين في تعاملهم مع إسلامهم بداية هو عدم وضوح صورة الحكم، عدم وضوح صورة الشرع، عدم وضوح صورة المطلوب، لماذا، على أي أساس، التسوير، التأصيل، عند كثير من الناس ليس واضحا. لعل الله سبحانه وتعالى يعيننا في هذه الدقائق على توضيح هذا الأمر. الأسد والغزال، إيش علاقة الأسد والغزال بقصة الشاب والفتاة؟ طبعا أنا سأروي لكم قصة، صحيح بعض الشباب يضحكوا جعران هذول، بس هسه بطير ان شاء الله الموضوع، يعني مش اللي حطيتوه ببالكم. الان الاسد والغزال قصه تروى في علم الاداره وعلم التدريب. خلاصتها يقول كاتب هذه القصه والذي ابتدعها في الغابه او في كل يوم او في صباح كل يوم من الايام في احدى الغابات الافريقيه، يستيقظ الغزال وهو يعلم أنه يجب عليه أن يركض أسرع من أسرع أسد، وإلا فإنه سيكون لقمة سائغة في ذلك اليوم. قال: وفي الصباح نفسه وفي الغابة نفسها يستيقظ الأسد في الوقت نفسه ويعلم أنه يجب عليه أن يركض أسرع من أبطأ غزال، وإلا فإنه سيتضور جوعا في ذلك اليوم وقد يموت. قال: لا يهم أن تكون أسدا أو غزالا، المهم بمجرد ما أن تستيقظ في الصباح أن تقف على رجليك وأن تركض بأسرع ما تستطيع حتى تكون إما من الناجين أو من الناجحين. هذه القصة إيش علاقتها بموضوعي الآن؟ لا يهم الوضع الذي أنت فيه 100% حتى تقيس أنت في مشكلة مع ما أقول 100% ولا 90% ولا 80% ولا 70% ولا 10%. إن اقتنعت بشيء مما ستسمع لا تتأخر في التنفيذ ولا في التطبيق، وإلا فإما ستكون إما من المأكولين أو من الميتين جوعا. وصلت؟ فهذا موطن الشاهد، بمعنى إن قدر الله واقتنعت بشيء مما سيعرض فأسألك بالله العظيم أن تكون رحيما مع نفسك وألا تضيع الوقت في تطبيق ما هو الخير لك. لذلك لابد لي أن أصل عودة إلى الأصل. ماذا أقصد بالأصل؟ لماذا نحن هنا؟ مش هنا في مدرسة سمير الرفاعي، لماذا نحن هنا على سطح الأرض؟ لماذا نحن هنا؟ وضعت تحت عنوان فلسفة الوجود. ماذا أقصد بفلسفة الوجود؟ الله سبحانه وتعالى جل في علاه قد كفانا مؤونة هذا الأمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإني جعل في الأرض خليفة، وهو الذي أنشأكم في الأرض وجعلكم خلفاء. أرجع الموضوع عن العبادة. الله سبحانه وتعالى ما ترك الأمر لنتفلسف فيه وما ترك الأمر مشاعا لنجتهد فيه، بل قال: ما خلقتكم وأوجدتكم على سطح هذه البسيطة إلا لتعبدون. العبادة عندنا أقصد نحن معاشر المسلمين الانقياد والخضوع التام لله سبحانه وتعالى دون أدنى شرط في كامل مجريات حياتنا. ولسنا نتحدث عن العبادة بالمعنى الشعائري. المعنى الشعائري أي حجاب وصلاة وصوم وزكاة وحج، هذه تعادل تقريبا 5% من الإسلام فقط. أتحدث عن العبادة بالمعنى العام، انقياد تام وخضوع تام في حياتي. ماذا ألبس وماذا آكل؟ ماذا أشرب؟ ماذا أترك وماذا أفعل؟ لماذا أتخصص في التخصص الفلاني؟ لماذا أذهب إلى المكان الفلاني؟ لماذا أزور الشخص الفلاني؟ لماذا أسير في الشارع الفلاني؟ يعني مثال دائما نضربه، يعني الشخص صبح من بيته من شباب المدارس بيطلع من الطريق معين وبترك طريق معين، بيطلع بالساعة المعينة حتى يلتقي بالجيش الأخضر. شو الجيش الأخضر؟ الناس المدارس؟ والبنت اللي بتصحى الصبح وبتظبط تسريحتها وتطلع بكير وتطلع من نفس الشارع سين عشان تلتقي بالجيش الملون. هذا جزء من العبادة. طبعا هذا لست أتفلسف فيه من عندي إخواني وأخواتي. الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. والخميصة نوع من الثياب اللي بلغتنا الآن الفاشن موضة. يعني هناك من يعبد الموضة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا نفهم معنى العبادة انقياد وخضوع تام لشيء ما دون أدنى شرط. إذا الموضة بتقول كوكو كوكو، الموضة بتقول قصير قصير، الموضة بتقول واسع واسع، الموضة بتقول ممزع ممزع، الموضة بتقول مسحول مسحول، الموضة بتقول مريز مريز، الموضة بتقول زي خلاص. يعني بمعنى الموضة لا تجد عائقا بينها وبينه. مجرد ما أن قيل في لندن أو في باريس أو في أوروبا فعلوا كذا مباشرة، هذا يعبد الموضة، فتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الثياب، تعس عبد الكذا إلى آخره. فالآن نحن مطالبون أن تعابد شئت أم أبيت، لأنك باعتبارك إنسانا لابد وعندك نية. فالنية إما أن تكون محولة لما يضيع ما يحبه الله أو لما يغضب الله، ولا تستطيع أن تتفلت من النية. أقول دائما بعض الناس بيقول لي شيخ أنت حلت لنا مشكلة كبيرة، بقول له ليش يا حبة عينيك؟ بيقول لي يعني أنت بتقولنا إنه اللي عنده نية الله بيحاسبه على نيته فبتصير عبادة لغير الله. ممتاز، أنا ما بحطش نية وبرتاح من المشكلة كلها. بقول له اسمح لي أفقسك معلش مع الاحترام. قلت له ما دامت حياتك في جسدك أو روحك في جسدك وفيك عقل ينبض وتستوعب ما أقول لا تستطيع أن تفك عن النية. النية هي ذاك الأمر القصد في قلبك الذي إن سألتك بي لماذا فعندك جواب. لماذا أنت هنا؟ في جواب؟ بغض النظر جواب سلبي إيجابي مليح عاطل الموضوع في جواب. في جواب طبعا. في واحد فيكم صحي الصبح لقى حاله هون؟ في لا في نية طبعا. بغض النظر نية، بدك ترافق صاحبتك، بدك ترافق صاحبتك، بدك ترافق صاحبك، بدي أشوف، بدي أطلع، بدي أتفلسف، بدي بغض النظر في نية. ما دام عندك إجابة على شيء غالب حياتك فيه جواب على لماذا، فهذا هو النية. لذلك نحن رجعنا إلى الأصل، مطلوب منا العبادة. هنا العبادة بمعنى حياتي كلها ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. الآن بدي أنتقل بعد هذا الأمر، بدي أحاول أصل لكم بدقائق سريعة جدا حتى أربط في قضية علاقة الشاب بالفتاة. وضعت عنوان فلسفة الوجود ضرورة البقاء، الطاقة الدافعة لاستمرار ضرورة حفظ النسل. شوف التسلسل كيف بتم. الآن إن اقتنعتم معي بأن الله ما أوجدنا إلا للعبادة فنحن موجودون وطلب منا أن نكون مستخلفين في الأرض، نقطة صح؟ النقطة اللي بعديها، حتى نبقى مستخلفين ونقوم بطاعة ربنا لابد أن نبقى موجودين على سطح الأرض. حتى نبقى موجودين على سطح الأرض لابد من أن نتناسل ونتكاثر. حتى يتم التناسل والتكاثر بين أفراد بني البشر أوجد الله فيهم طاقة خاصة غريزة تسمى بالشهوة الجنسية. هذه الطاقة الدافعة عبارة عن طاقة تكاد تعادل القوة النووية في القنابل النووية المتحدث عنها. طاقة فعليا هي طاقة قوية، ما أحد يستطيع أن يتفلت منها. هذه زي ما بيقولوا لله المثل الأعلى، كيف بيقولوا باللغة الكمبيوتر بالإنجليزي built in، جوا يعني بفطرة مركبة، بمعنى انجذاب الذكر للأنثى والأنثى للذكر والرجل للمرأة والمرأة للرجل أصل غريزي بدهي في الطبع من عند الله سبحانه وتعالى. فالأمر لم نبتدعه ولم نأتي به ولم نتدرب عليه أصلا، بل أوجده الله لغرض. الغرض الإلغاء النهائي هو إيش؟ بقاء النسل البشري على سطح الكرة الأرضية لأداء الواجب بالفلسفة العامة. الآن شوفوا شو اللي بيصير. ايش هذا؟ جرت الغاز. شو دخل جرت الغاز في القصة؟ الآن مطلوب منا أن نبقى على سطح هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى أوجد الطاقة وأنزل معها ولله المثل الأعلى المانيوال لكيفية استعمال هذه الطاقة. وقيل لنا بأن هذه الطاقة ما ينبغي أن تنفس ولا أن تخرج ولا أن تبذر إلا في أوقات وبطرق مقيدة جدا، لأنها طاقة خطيرة وتستخدم سلبا وإيجابا. ولله المثل الأعلى، أقصد بجرة الغاز. الآن نعمل شيفت، سنعود بعد قليل سبيستون. نروح لجرة الغاز ونرجع فاصل إعلاني. الآن جرة الغاز، حتى فيكم ما بيعرف جرة الغاز على المؤاخذة؟ معروف جرة الغاز. الآن نحتاجها ضروري ولا أمر هامشي في حياتنا؟ ضروري. حدا فينا بيقدر يستغني عن هذا الأمر، عن النار اللي بنولعه؟ طيب الآن لاحظوا، لو واحد قال شيخ لو سمحت جرة الغاز خطرة، قلت له نعم خطرة. قال لي شو خطورتها؟ قلت له هاي إذا بتنفجر بتهد عمارة، هاي بتقتل مئات، ممكن تولي حرائق تسبب في قتل الآلاف. قال لي طب يا أخي نخلص منها، خلص بلاش جرة الغاز وبلاش الغاز، بتصير حياة؟ لا. قلنا له لا ضروري. قال لي طب صار يحك راسه. قلت طب الحل؟ قلت له بنجيبها. قال لي طبعا هي خطرة. قلت له أنا عارف إنه خطرة. طب الحل؟ ثم نعمل تقييدات. احنا شو اللي بنعمله بعد المؤاخذة؟ اول شيء الجرة مسكر. اثنين لما ركها تحط ربيش متأكد من سلامته وصلاحيته، والساعة لازم متأكد من سلامتها وصلاحيتها، صح؟ اثنين ثلاثة اربعة، اي شخص في البيت مسموح له ان يستخدم الموقد او الغاز لتسخين او لطبخ اي وقت، صح؟ نعمل قياسكم عن شوية. احنا اللي ضحكوا ترى فهموها فهموها، يعني ضبطوا خمس شرائح لقدامها. فالآن جرة الغاز ممنوعة على الأطفال، ممنوعة على السفهاء، ممنوعة على غير القادر على، ممنوع، لأنه الآن رأس مالها غلط في توليعة النار، بتهب المطبخ، بروح البيت ممكن يصير انفجار، مش فقط الشخص الجنب النار اللي بروح فيها، بتروح البيت، وإذا كانت شقة في عمارة شو بيصير؟ العمارة كلها. فلاحظ الخطر. لذلك إحنا لو إجا ابني وصار يبكي، يا بابا يا بابا إن شاء الله كمين، بقول له ميلك ميلك ابكي يا بابا بس مرة خلي أولع الغاز. لا، طب وإذا هبت الغاز في وجهك تحرقك، أنا من وين أعوضك بعدين؟ إذا انحرق وجهك والعياذ بالله من وين بدي أعوضك؟ ركزوا معي، مثال بدي إياه جدا هذا المثال. إذا فقعت الجرة مش أنت، فرضا قال لي بابا أنا حر بدي تفقع، حر، قلت له حبيبي أنت حر بس أنت مش حر تفقعني أنا أمك كمان، صح؟ ومش حر أنا وأنت وأمك نفقع العمارة، مش حر. فبالتالي كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل قضية القوم الذين استهموا خرجوا في سفينة فاستهموا فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها. شو المثال الرائع؟ جماعة طلعوا بسفينة، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكينا حديث، جماعة طلعوا بسفينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة عددهم تنقلوا جماعة على الطابق العلوي وجماعة على الطابق السفلي في السفينة الآن في عرض البحر. قال فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يأخذوا الماء، يعني أزعجوا من في الأعلى بدهم يطلع على السلم، يطلع لفوق يأخذوا مي ويرجعوا. قال فقالوا فاجتمعوا، قالوا إن معنى الحديث إن نزعج إخواننا في الأعلى، فلو أن ثقبنا ثقبا في أرض السفينة حتى لا نزعجهم. خير الذكاء. قال فلو أن ثقبنا، شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتحدث عن القوم الذين في أعلاها. قال فإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا، السفينة كلها نازلة. قال وإنهم أمسكوا على أيديهم نجوا ونجوا. فلسفة ضرورية جدا تستوعبها، خاصة إذا سافرت إلى الغرب ونوضحت وهوجمت بفلسفة البرايفسي والحرية الشخصية، وأنا حر، وفي رواية حر، في واحدة حرة وفي واحدة حرة، ماشي؟ فقال لك أنا حرة. لا، بعض الأحيان مش أنا مش حر وأنت مش حرة، لا، بعض الأحيان ما دام في ضرر على الآخرين تنتهي الحقوق. أنا أتحدث عن فلسفة عامة. فالآن هذه جرة الغاز. الآن شو قصدي بالبرديش وبالساعة وبمفتاح الغاز إلى آخره؟ لاحظوا الله سبحانه وتعالى، الدين الإسلامي يتميز عن كل أديان العالم الموجودة الآن أو الشرائع الموجودة أو الأنظمة الموجودة بأنه زي ما بيقولوا بالإنجليزي بلغة الكمبيوتر كمان by default، من عند الله سبحانه وتعالى مركب بطريقة وقائية قبل أن يكون علاجيا، ونحن نفخر بهذا على كل أنظمة الأرض. وقائي، كيف يعني وقائي؟ وقائي بيحط لك 70 حاجز بينك وبين المشكلة، فإن وقعت بتكون واقعة في آخر منطقة 5% مقدور عليها وتلاحق بسرعة، ولله المثل الأعلى. من القوانين الوقائية قال لك لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، أعطاك وقائي حاجز برا. قال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال لك ولا يخضعن بالقول، وقال لك وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وقال لك ولا يبدين زينتهن، وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم من خرجت فتعطرت ليشم ريحها فهي زانية، وإن المرأة إذا تعطرت فخرجت استشرفها 70 شيطان. يعني تقريب الصورة، يعني اللي تتزين بقصد عملية عدم المؤاخذة الإغراء والفتنة وتطلع زيها كأنه 70 شيطان بيطبلوا بزمروا، هي تعالوا تلعوا هيك، يعني بيطبلوا بزمروا بلغتنا. فالآن لاحظ، فلما قال لك هذا ممنوع ممنوع، لما قال لك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تمس يده يد امرأة قط، عم بيعطيك علاجة أو حوائط صد وقائية للمجتمع. بيجي واحد بيقول لي شيخ لو سمحت، يعني أنت يعني بتشكك في 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 شو اسمه ذاك في نوايانا؟ بقول له حبيب قلبي ما بشكك في نواياك هذا ولا بشكك، بقول له أنا بحكي عن أمه، عم بحكي عن ملايين. إذا أنت ضامن نفسك، أنت ضامن الشاب صاحبك لما يسلم على أختك شو قصده؟ إذا عندك وسيلة اللي تكشف فيها عن قلبه شو قصده لما يمسك إيدها، فضل راجعني أنا بغير رأيي. في مستحيل رب البشر أعلم بالبشر. قال لك الأصل إنه ما يكون في انعزال، الأصل ما يكون في خلوة، الأصل ما يكون في تحت الشجرة تحت الدرج، الأصل. ها ليش شيخ من حرية شخصية هاي عبارة عن؟ لا يا حبيبي، إحنا الآن نتحدث، نحن نزعم ونفخر بأن الوريثون الوحيدون لشرع الله على سطح الكرة الأرضية، ونحن ينبغي أن نفخر بأن لن ينقذ البشرية أحد غيرنا. فقوانيننا لسطح الكرة الأرضية كاملة، مش إلي ولك بس شخصي. وقف تقول لي والله أنا وبنت عمي ما عندنا مشكلة، يعني على قانون من ما أسكر كثيره فقليله حرام، القضية ما تتعلق بشخصك، قانون للبشرية. فالعلاجات الوقائية أما تحدث على الوجود لا بد منه، التناسل لا بد منه، التكاثر للهدف الذي ذكرته. طب وضع الطاقة للانجذاب، ضروري جدا يتم الانجذاب، لكن وضع لك مقيدات، ما يصير انفجار هذه الجرة وهذه الطاقة إلا في أوانها. عدم المؤاخذة، الآن إحنا لما بدنا نطبخ تأتي المسؤولة اللي هي الأم أو الأخت أو البنت الكبيرة، تفتح بمقدار معين، أول شيء بيكون خفيف واطي، بعدين بتعلي بتغلي بتطفي بتسوي حسب الكذا، نستمتع بالطبيخ ولله الحمد، ينتهي يغلق تتسكر جرة الغاز بتم. هذه بسموها legal channels، الخطبة والزواج. ادخلوا البيوت من أبوابها وليس ادخلوا البيوت من شبابيكها تحت الشجر. احنا الان بنصل لفلسفه يا اخويا اخوات. جبت لكم قصه الاسد والغزال بهذا الهدف، الان ان فشلت في اقناعكم فدع الان نستمع اليهم. من هم؟ طبعا كان الامور الرائعه لاجروها مجموعه من البنات، نسال الله ان يجزيهم خير الجزاء، قاموا باستفتاء مع 1000 طالب وطالبه موجودين في الجامعه. 1000 موجودين، هذا بشهر 5 قلنا فيه. 1000 طالب اشتغلوا عليها اسابيع، وللعلم غالبية اللي قاعدوا معهم من منطقة السكوير وما شابهه. شنو سكوير؟ ها. فالآن استبيان حول علاقة الشاب بالفتاة الجامعية. 1000 شاب وفتاة من كل الطوائف والأشكال والجهات، وتخصصنا أكثر في موضوع اللي بعض الأحيان عبد المؤخر قاعدين تحت الشجر مع بعض بعض الأحيان. فانظر ماذا يقولون. الآن لغة الأرقام ترى مخيفة. أجاب على استبيان 1000 شاب وشابة، وكان مما قالوا: السؤال الأول، في رأيك ما هي دوافع الصحوبية؟ طبعاً كم معظمكم شايفين، بقرأ لكم ما هي دوافع الصحوبية. حوالي 58%، ركز وسجل عندك الآن، قالوا الفراغ والتسلية، يعني الذي يدفعني إني أصاحب. نحكي صاحب الآن بالمعنى اللي بتعرفوه تبع تحت الشجر، هيك المصطلح الديفينيشن هذا مقصود فيه، صاحب بمعنى صاحبته اللي بقعدوا مع بعض وبلزقوا في بعض وبيحبوا بعض وهالقصة هاي كلها، هذا هو المقصود بالصحوبية في هذا الاستبيان، وهذا الذي أفهموه حينما أعطوا الاستبيان. فالآن 58% هي الغالبية، ما حقا بالنسبة للباقين، حوالي 10-11% قالوا سبب الصحوبية الحب، حوالي 6% قالوا الزواج، حط خط أحمر، 6% من 1000 قالوا أنا بصاحب بقصد الزواج، من 1000 العشوائي. حوالي 11% قالوا الشهوة وأمور أخرى. أنا بهمني الآن أكبر عدد، لأنه هذا بيعبر عن الشريحة. الفراغ والتسلية، ركزوا طبعا معي كمان شوي. الآن سؤال ثاني، برأيك التعامل مع الشاب والفتاة هل هو جائز، هل هو ممنوع، هل هو حرام؟ إيش رأيك أنت المعلومة اللي عندك؟ فالغالبية الساحقة قالوا جائز لكن بضوابط. الآن فطرتهم تتحدث، جائز بضوابط. طب هو الخطبة نوع من أنواع الجائز بضوابط. الآن فطرة تتحدث، هذول ترى نفسهم كثير منهم قاعدين تحت الشجر أصحاب شباب وبنات اللي عم بيجاوبوا هذا الجواب، لكن سبحان الله إن شاء الله نحن دائما نحسن الظن بأنه أصل الفطرة تتحدث. الآن جائز بضوابط، جائز مطلقا حلال، هذول تقريبا 2%، هذول جماعة الهضاكة. يعني مطلقا على المطلقة، يعني هذا شغل، بس هذول الحمد لله 2%، بس نشكرهم إنسانيا على صراحتهم. قالوا ممنوع مطلقا حرام بكل الأحوال، إيش حوالي 9%، هذول اللي بيقولوا حرام مطلقا هذول بيحرموا على إن كتب كتابها تشوف خطيبها. وعندنا هيك وعندنا هيك. طيب لاحظوا اللي بعدها، في رأيك نسبة علاقات الصحوبية بين الشباب والبنات المنتهية بالزواج؟ ركزوا يا أخوة يا أخوات، 50%، يعني أنتم بتحكوا على 500 منهم، قالوا برأينا ومعلوماتنا وقناعتنا واللي شهدناه إنه 1% فقط من اللي بصاحبه بتزوجوا، يعني من كل 199 كذابين على بعض. هيك معنى لغة الأرقام، هيك معنى. شو معنى تقعدي 4 سنين تحت الشجرة مع واحد ما تخلي سر في الدنيا لو يعرفوا عنك، ربما زوج المستقبل لن يعرف ربعها. مش معناها والأصل النية أو يزعم أن الأصل في الأمر أن ينتهي بالزواج نظريا، يحسن الظن الأصل. إن كان هذا صحيحا فالأرقام تقول غير ذلك. معظمهم قالوا 1% فقط. الآن لاحظوا حوالي 34% منهم قالوا فقط 10% بتزوجوا، و 3% قالوا 70% منهم بتزوجوا. طبعا لا قيمة له لأنه هذا رأي، يعني الغالبية إيش قالوا؟ 1% بتزوجوا فقط. طيب شوف اللي بعدها، قال ماذا تفعل لو طلب منك التوقف عن هذه الصحوبية؟ شوفوا الأمر العجيب، 58% قالوا أنا لا أؤمن بالصحوبية أصلا. هو مصاحب وقاعد تحت الشجر. طيب لو طلب منك انك تصاحب او عفوا انك تترك الكذا الى اخره، قال لك انا اصلا ما بعتقد اصلا انه في شيء اسمه صحوبيه، وهو اوريدي مصاحب. فطرته تتحدث الان، فطرته تتحدث، انا ما بعتقد. ليش بتسوي؟ نرجع لاول سلايد. شو قال؟ تسليه وفراغ. ركزوا على مثال الاسد والغزال، وقت إذا ما وقفت على رجليك ولحقت حالك راح عليك الوقت وراحت عليك. الآن قال شاخذوا تقريبا 58% لا أؤمن بالصحوبية أصلا، تحت 20% أتردد وأفكر في الموضوع، حوالي 14% لا أستطيع التوقف في الموضوع، ليس سهلا يعني، اسمح لي يا شيخ أبقدرش. فأقل من 10% قالوا أتوقف فورا وأصبر حتى الزواج. طبعا انا بيهمني دائما الارقام العاليه، الارقام العاليه. اعلى رقم قال لك انا ما بعتقد اصلا انه لازم يكون في، لا اؤمن بها، يعني انا لا اعطيها وزن ولا اعطيها قيمه ولا ادافع ولن ادافع عنها، مع ان غالبيتهم يصاحبون. طلعوا على القناعات اللي عملها تطلع من الداخل. طبعا الواحد الحمد لله يجزيهم الخير اللي اجابوا بهذه الصراحه. طلع لي بعد هلا، هل هناك فرق بين الصحوبيه والزماله؟ 80% قالوا نعم. يعني اللي بتيجي لعنده بتقول له قال لك يا اخي لو سمحت زميلتي بس بلاش زميلتي. الآن 80% من 1000 العشوائيين على أسابيع جاوبوا بأنه لا زميلتي غير عن زميلتي، يعني مفهوم الزمالة ولا طالع على الدرج بالصدفة صارت سلام عليكم أو بالصدفة عن المكتب انتهى، أما الصحي ده غير. ها؟ مع أنه معظم الناس لما تسألهم إيش بيقول لك؟ يا أخي هذه زمالة جامعية، مع أنه غالبيتهم قالوا هذا الجواب. انتقل للي بعدها، ما هي نظرتك إلى الحب؟ لاحظوا 60% تقريبا قالوا غريزة فطرية، اللي هو الرأي حكيتكم يا أقصد هنا. إذا قصدنا بالحب اللي هو أصل الانجذاب العاطفي من الذكر للأنثى فنعم كلام صحيح، نحن لا نملكه أصلا بل هو موجود، نحن عندنا آليات التقنين والتنفيذ بالوقت والطريقة المناسبة. طبعا في مجموعة حوالي 24% قالوا أحلى شيء في الحياة، هذولا الواقعين حبيبة، هذولا الحبيبة الحبيبة المسؤول. فالآن ما هي أكثر الوسائل التي تسهل وتشجع على الصحوبية حسب وجهة نظرك؟ الغالبية الساحقة حوالي 58% قالوا موبايل. طبعا أنا هذا مثل هذا الاستبيان سووه خدمة المجتمع أحد المشاريع قبل سنتين تقريبا، عنده مشروع معين طلبوا مني أحكي عن المستوى الأخلاقي في العلاقات بين الشباب والبنات هنا على نفس هذا المكان قبل حوالي 2.5 سنين. فكان أكبر سبب لقضية التدني مستوى الأخلاقي والصحوبية بالطريقة الخطأ قبل 2.5 سنين الصحبة، مش التلفزيون ولا الإنترنت ولا الساتلايت. إحنا تفاجأنا، أظن 78% قالوا الصحبة. صاحبه ولك يا أهبل ولك جرب تيجي لعنده بيقول لك يا هبله بتضيع عمرك كذا، اخي خذ هالتليفون بس احكي معه الو مرحبا كيفك وكلك يعني خلص ومشيها توكل على الله، بتتسلي بتغيري جو. نرب من هون زي اللي تبعون شو اسمه لك جلب لك سيجاره، بقول لا ما بدخن. ايش البابا قال لك ما تدخل يا حبيبي اجيب لك لهايه. ايش يا خايف من الدخان؟ ايش يا ارنب؟ ارنب ارنب بروح قال بدي ارد انه يعني ها بروح بشيل شفر. التصفيطة في الاولى، التصفيطة رقم 15 بتكون مع شوية رشة. يو نو رشة؟ ها؟ شوية مخدرات. بعدين سلامتك وتعيش. كيف قضية نظرة فابتسامة فهي تخويتة فسيجارة فتحشيش فسلامتك وتعيش. هذا اللي بيصير عند كثير من الناس، هذا اللي بيصير. الآن انتقل بسبب التطور التكنولوجي بدل ما نستخدمه في الخايف البلوتوث. لاحظوا كيف؟ لما نكون في معيار أخلاقي. الآن بعد البلوتوث الموجود على الموبايلات بقعد الواحد فجأة ما بلاقي غير 70 موبايل طن 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 كلهم دخلوا. تفتح شوف لك عادي بلاوي، ايش بتسمع وايش بتشوف. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد اي من يسمعني ان يكون من هؤلاء. لكن شوفوا خطر قضيه سوء استخدام التكنولوجيا. التلفزيون حوالي 22%، الانترنت اقل من 20%. انا شخصيا انصدمت من هذه النتيجه. الان اللي بعدها طبعا لاحظوا الامر العجيب، من الالف حوالي 82% لما سئلوا لو كان لك ابناء وبنات في المستقبل هل ستشجعهم على مثل هذه العلاقه؟ قالوا لا. طب ما انت قاعد تحت الشجر الان، هو اذا مقتنع انه اللي بتعمله صح يفترض يكون بكل جراه، وانت الان مش طفل صغير ولا انت طفل صغير، صح ولا لا؟ يفترض تقول اه، والا ما معنى ان تقول لا قناعتك الداخليه وفي نفس الوقت معظم الناس يفعلون هذا الامر. الان التي بعد، هل تظن ان جو الحرم الجامعي يهيئ ويسهل اقامه؟ 70% قالوا نعم. عم نحكي عن موضوع الاختلاط الان. الان التي تليها، بنظرك مسألة الصحوبية بين الشاب والفتاة، ماذا تقيمها من حيث الحكم عليها؟ تخيلوا 56% قالوا خيانة لله. تقريبا 11-12% قالوا ليست خيانة لأنها بعلم الوالدين أو أحدهما. أقل من 10% قالوا خيانة للوالدين. 22-21% قالوا حرية شخصية. أنا بهمني الآن أعلى رقم، إيش هو؟ اللي هو تقريبا 56-58% قالوا خيانة لله. الفطرة تتحدث الآن. الفطرة إيش؟ تتحدث. تعرف شو قصدي هذا؟ الشخص نفسه طبعا، الناس كلها فيها خير إن شاء الله، وكثير من الناس يرجعون، أسأل الله أن نرجع جميعا إلى الله. هؤلاء الناس اللي حكوا هذا العبارة وقالوا قضية خيانة لله، هو بيكون جالس مع صاحبته بس من الداخل تأنيب الضمير اللي هو بقية أصل التكوين الفطري من عند الله سبحانه وتعالى، النغزة هاي الشوكة. something wrong. لا لا النغزة ما في مرتاح. لذلك أنا كنت أحكي دائما للشباب والبنات أقول لهم إذا أردت أن تفحص الذي تفعله إن كان خطأ أم صوابا، لا تروح لا تسأل علماء ولا غيره، اسأل نفسك بعد جلوسك لساعتين أو ثلاث تحت الشجر مع صديقتك التي تزعم أنت أنها مثل أختك، لو أن الله قبض روحك أفتكون سعيدا لملاقاة وجه ربك؟ سؤال. اللي بيوصل لمرحلة إنه بيقول لي أنا أقسم بالله العظيم إنه راحتي القلبية والنفسية وسعادتي إذا ما قبضت روحي في تلك الليلة بعد هذه الجلسة الساعات الأربع تحت الشجر، فلن أبالي بملاقاة ربي لأني مطمئن أني لا أفعل إلا الخير، أنا بنسحب خلاص. هذا له حالة خاصة فعلا، ما أستطيع أتدخل فيه. أما انظر لنفسك، لو أني قلت لك أنك كنت ذاهبا إلى العمرة أو إلى الحج وبعد أن اعتمرت أو حججت وصليت وجلست التراويح كاملا عند الكعبة وشعرت بسعادة ولذة وروحانية ما شعرت بها أو بمثلها في حياتك، ثم قبضت روحك وأنت ساجد عند الكعبة، بتخاف؟ من منكم يتمنى هذه الميتة؟ طيب مين منكم يتمنى الأولى؟ الفطرة تتحدث الآن. ما تحتاج ترى لفلسفة عقلية ولا تحتاج لإنسان يكون من كبار العلماء، الفطرة تتحدث الآن. أهم النتائج دوافع، الآن بلخص لكم بسلايدات سريعة جدا اللي قلناه الآن بأعلى النتائج. أهم النتائج دوافع الصحوبية، 55% قالوا الفرار والتسلية. الذين قالوا 50% قالوا أنه لك تنتهي بالزواج نسبتهم بس 1%. حول القناعة بما يفعلون، 55% لا يؤمنون بالصحوبية أصلا. هل ستشجع أولادك وبناتك؟ 80% قالوا لا. هل يسهل جو الاختلاط أو هل يسهل جو الاختلاط عفوا إقامة العلاقات اللي هي طبعا العلاقات السلبية التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ 70% قالوا لا. الآن تصنيف مسألة عفوا آسف هل يسهل؟ أنا غربت شوية فيوزات. فقالوا نعم، تصنيف مسألة الصحوبية 57% قالوا هي إيش؟ خيانة لله سبحانه وتعالى. الآن للخروج من هذه المناطق الخطيرة، لاحظوا رمش بن عبد شو يقول؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. بالأمر نعالج قضية مسألة الاختلاط ومسألة الحب كما ينبغي أن تعرض من وجهة النظر الدينية أو الإسلامية. خروج، إذا تحب أستاذ هذا نسوق في التصوير. استطيع تصوير جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعيد لكم الأول، صح؟ الآن الله يجزيكم الخير، حاولوا تعطونا يختفي الصوت قدر الاستطاعة، نكسب الوقت. الله يجزيكم الخير، مشكورين، أعطونا ساعتين، بعض الأحيان ممكن يأتي الوقت وعندنا محاضرات بعدها. الله يجزيكم الخير، حاول نلتزم. الآن موضوع الاختلاط والحب، أنا قبل قليل إيش عملت؟ عرضت أرقام لوجهة النظر، وقبلها قدمنا ليش؟ لفلسفة أصل الوجود، وركزوا لي على مثال جرة الغاز. الآن إيش؟ علق. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الاختلاط، طبعا أسئلة كثيرة جدا، أنا مش راح أتناوله بطريقة فقهية، ولا راح أجي أحكي بقضية الحرام والحلال، أنا أتحدث عن الناحية الفكرية، تسويغ الأمر إن كان خطأ لماذا، إن كان صحيحا لماذا. حطيت عندي نقاط سريعة جدا، لاحظوا قضية تعريفه والحكمة من تقييده، فلسفة الإسلام الوقائية، الأضرار وخاصة لما بعد الزواج، حتى أضبط نفسي بسرعة بالنقاط. أولا قضية التعريف، للعلم في شيء بالفقه الإسلامي ولا في الشرع الإسلامي شيء اسمه اختلاط، للعلم يعني ترجع كتب الفقه في شيء اسمه باب تحريم الاختلاط أو باب تحليل الاختلاط، مش موجود. المصطلح إيش؟ جديد. هذا مصطلح حادث نستخدمه بطريقة معينة. الاختلاط هو أصلاً ضرورة بشرية من حيث المبدأ العام، يعني اختلاط الرجال بالنساء هو أمر أصل في الفطرة البشرية بالحاجة الطبيعية. احنا عندنا الآن في عندنا نيجي نسأل بنقول الاختلاط جزء من الحياة، لكن هناك من الاختلاط ما هو ضروري أو في أعلى درجات الحاجة ووجدت التقييدات لأجله، وهناك من الاختلاط ما لا داعي له، زيادة لا لزوم له، وضع التحريم عليه. فما في شيء اسمه اختلاط حرام. يعني الآن خروج المرأة من بيتها ركوبها في المواصلات مشان تروح تشتري خبز وتأكل اختلاط، لكنه ضروري، بدها تأكل، بدها تشتري، بدها تتعلم، ما بين الضرورة والحاجة. الأصل إنه مش محرم عليها الخروج المرأة، لا، بل الدليل على أن الأصل ليس أن الأصل ليس تحريم الخروج اللي هو وجود الحجاب. لو كان خروج المرأة من بيتها حرام، ليش ينزل فرض الحجاب؟ سؤال، مش الحجاب وجد حتى تحمي نفسها من الأجانب؟ وليش وجد تحريم العطر محرم برا في الشارع مش بالبيت؟ بالبيت تحط ضمن عطر تفتح حنفية وضلها ترش، ما في مشكلة. الميك اب مش حرام في البيت، برا بصير حرام، في البيت تمسك فرشاي وتضلها تلخ، ما في مشكلة، ما في مشكلة. فإحنا ليس الأصل تحريم المكياج، وليس الأصل تحريم العطر، وليس الأصل تحريم اللبس، مش الأصل أصلاً. هذه التقييدات عند الخروج، هذا بس تدليل على أنه فيش شيء اسمه اختلاط حرام على إطلاقه، بل فرضية الحجاب دليل على أنه في حاجة للاختلاط. الأصل عند المسلمين الذين يحبون ربهم أن الاختلاط يكون مقنناً بالضرورة والحاجة. الضرورة طبعاً الضرورة الفقهية بسموها ما قام على فقده فقد الحياة، يعني إذا ما تم بموت الإنسان. إحنا هذا الأمر ما أظن في حدا بده يناقش فيه ولا يشك فيه، لكن بدنا بالحاجيات، مثل للتعليم، الشراء، البيع، صلة الأرحام، تزور أمها، تزور أختها، هاي أمور كلياتها الأصل فيها الإباحة. لذلك لما تخرج في حاجة تطلع بالتقييدات زي ما شرحنا عن جرة الغاز. طبعا التقييدات مش بس للمرأة، برضو للرجل. ليش الرجل ما هو مطلوب منه كمان ما يكون فافي ولا طنط؟ يعني مش انه يحطون هرة هسه البنات بيقول انت نازل فينا طص وبصر ايش وميك اب ومكياج. طب الشباب طبعا مش مطلوب انهم يتحجبوا، بس مطلوب انهم شيء ثاني، مطلوب انه يكون رجل فعلا ما يكون طنط. تعرف الطنط؟ شو تعريف الطنط؟ سألني إيش تعريف الطنط؟ هذا الطنط اللي لما يتهاوش مع واحد هوش نزلان بيقول له يقطعك يقطعك يقطعك. مرة واحد طنط سألوه قالوا له إيش يعني عزا؟ قالهم بارتي حزين بوزعوا فيه قهوة دايت. هذا طنط. فالآن مثل ما مطلوب من المرأة إنها تفعل، بطل الرجل مطلوب منه أن يكون رجلا، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أن يكون رجل. إذا كان عنتر الجاهلي معروف بيت الشعر المشهور، أغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وهذا جاهلي. تخيلوا قضية الرجولة، على فكرة غض البصر وحفظ القلب والعين عن التفكر في الجارة وفي الزميلة اللي بيحكوا عنها زميلة وفي الأبصريشن بالشارع، قبل لسه أن يكون أمر بالإسلام هو جزء من الرجولة بالفطرة. فجاء الإسلام زيادة وزيادة أن يزيد رجولتك رجولة أن تفعل هذا، لأن هذا الذي تحب أن ينظر فيه الناس إلى أخواتك، صح؟ هذا الغير يقول لي لا أصلا محدش. واحد بيسترجي هسه وقف يقول لي أنا ما عندي مشكلة واحد يطلع بين قوسين غلط لأختي، بقدرش حتى لو قنعته هيك بيسترجيش يحكيها، بقدرش، لأنه فطرة مركوزة على هذا الأمر. فالآن واحد عميت التعريف، فلو عند التعريف الله يكرمكم من باب الإنصاف العلمي في شيء اسمه اختلاط حرام على إطلاقه، في ضرورة في حاجة، بس الحاجة نرجع لقضية الأحكام التقييدية حتى نستخدم سواء قضية الخروج أو التعامل بعملية الضوابط والقيود. طبعا المهم يجيبوا عائشة رضي الله عنها ما حدثت الصحابة بحديث، حدث ولا ما حدث؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصير في كلام يسمع صوتهم، عشرات الأحاديث رويت، حدثتنا أم المؤمنين، قالت أم المؤمنين. يعني لذلك أنا كمان للإنصاف فيش شيء اسمه صوت المرأة عورة على إطلاقه، كمان في ناس برضو بيشدوها من جماعة الجهة الثانية يقول لك صوت المرأة، زي ما إحنا بدنا نمنع الانحلال برضو بدنا نمنع المتشددين يحرموا على الناس إشي مش حرام. صوت المرأة ليس عورة في أصله، هو بيصير عورة لما يصير ولا يخضعن بالقول. ربنا ما قال ولا يتكلم، إيش قال؟ ولا يخضعن. شو يعني يخضعن بلغتنا؟ المياعة. مرحبا كيفك؟ الكيف كونا منيحة. دلع. ممكن نتعرف؟ معايتو؟ هذا المحرم على الإنسان اللي هو الترقيق في القول، التكسير والميوعة والخلاعة في الكلام المحرم. طبعا مش معناته تفهموا مني إنه الواحد تدخل على الدكان مثلا تقول مرحبا عندك خبز، ما نقول هذا. احنا الوضع الطبيعي يا اخوة يا اخوات، احنا ما بدنا لا افراط ولا تفريط. الاصل مسموح خروج للطرفين، الاصل مسموح اصل التعامل بالحسنى بين الفطرة والحكم الشرعي. ثمت حاجة انا طالع على الدرج جارتي نازلة، بعمل هيك بسحب على الحيط، السلام عليكم يا ام فلان، الله يعطيك، مش ضروري ابي احلق بعينيها، يعطيك العافيه يا ام فلان، كيف هذا كذا، شفتها حامله شغله بتحبي اساعدك كذا لاخيره، جزاك الله خير يا ام فلان، ترى ما في مشكله، ما في مشكله. ماشي في السياره لقيت مثلا زوجة صديقي مبنشر ورقه نص الشارع، طلع دغري ادير وجهه انه حرام وفسق، انا ما بصير اوقف اساعدها. لا طبعا احنا من باب الانصاف عم نحكي على وجهتي النظر، لكن مش معنى تحت قد برضو الستار انه زمالي اللي كنا عم نحكيه قبل شوي، نخبص كل انواع التخبيصات ونكسر كل انواع القيود وندخل في كل المحرمات تحت انه ايش؟ نتسلى وقت بنضيعه، فراغ بدنا نعديه، بل انت تقتل نفسك دون ان تدري. فالان حكينا عن حكمه من تقييده، اخذنا فكره فلسفه الاسلام الوقائيه، ذكرت لكم اياها قبل شوي تتذكروا لما حكينا كيف انه اصل الاسلام بني على قضيه الوقايه قبل ان اقع في هذه المشاكل. سبحان الله يا اخوه يا اخوات، بعض الناس سبحان الله يعني إذا ما انصدموا بأحداث أو وقائع أو سير سمعوها ما بيقتنعوا أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا هو أعلم فينا، أعطانا الأحكام. قبل فترة حصل معي حادثة، إحنا بنتفلسف كثير على هذه الموضوعات يا جماعة ديروا بالكم كذا، بعض الناس لما تيجي تقول لهم يا أخي الكريم لا تفتح تلفزيون على كل شيء، يا أخي عقدتونا، يا أخي المصافحة والملامسة والخلوة، يا أخي عقدتونا عقدتونا، يا أخي اللي عنده بس قرايه بس تحلفكم بالله في الامن الوقائي او له علاقه بالبحث الجنائي او له علاقه ببعض الاجهزه الامنيه اللي بتحكي في المشاكل اللي بتصير في البيوت، حالات قتل الشرف ومشاكل القتل الداخلي والبلاوي، حالات الاغتصاب الداخلي من الآباء لبناتهم، بس اللي عنده تروح تشوفوا إيش عم يصير في مجتمعاتنا نتيجة كسر. سبحان الله، ثلاث عورات. القرآن مطلوب منا أولادنا يستأذنوا على الأم والأب. جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا أحكام الإسلام أروعها، ما انحطت هيك تستاية، ما انحطت. لما جاء صحابي قال يا رسول الله أمي كبيرة في السن، قال أنا أخدمها أستأذن عليها؟ قال نعم. قال أن يحضر لها الطعام أستأذن عليها؟ قال نعم. قال أن يحضر لها الشراب أستأذن عليها؟ قال نعم. قال إني كل طول الوقت معاها أستأذن عليها؟ قال أتحب أن ترى أمك عريانة؟ قال لا يا رسول الله. قال إذن استأذن. تخيلوا منهج فكرة عملية الاستئذان. دق على الباب، مش قضية إيه يا أخي لا تعقد الولد، خلي على حريته. مش أعقد الولد، أنا عم بخليه يطلع إنسان، إنسان يعي إنه في قيود وفي حدود. من منا يفرح إنه ابنه يطلع عليه وهو عاري؟ لأني ما علمته يدق على الباب. لاحظوا نتيجة مثل هذه الأمور. قبل فترة كنت ماشي بالسيارة، اتصل فيه إحدى الأخوات مرشدة في إحدى المدارس، دكتور بترجع التليفون إن شاء الله ساعدني، الحقني مش عارف شو بدي أعمل، خير إن شاء الله. يقتل كده وقفت السيارة، تليفون بوقت متأخر بالليل، عم بترج مرشدة وبترج. يا أختي الكريمة إيش القصة؟ قالت لي أول حادثة بتمر علي مش عارف كده أتصرف فيها. إيش القصة؟ جاء بنت طالبة في المدرسة جاءت تشكو إن أبوها بيعتدي عليها. مش هون المشكلة، لا لا مثلكم. أنا أول ما قالت لي قلت حسبي الله. قالت لي يا دكتور مش هنا مشكلة. قلت لها نعم لعد وين مشكلة. قالت لي بيعتدي على كل أخواتها في البيت ولسنتين كاملتين. تخيلوا إمتى عرفت المدرسة؟ لما إجت الطالبة تشكي لأنها عدم المؤاخذة خافت تكون حامل. بس تخيلوا تخيلوا. طيب أنا لو بدي أجي أرجع قصة إلها أول ما إلها آخر لا يصدق العقل والله. بهذيك الليلة أنا شفتوا كيف لما تيجي واحد تجيب شاكوش تخبط على دماغه هو مش قادر هو أستوعب هو أنا بحلم ولا بعلم. إيش أعمل؟ ردت فعلي هي بتقول لي أنا نفسي سكتت قلت لها والله بحياتي ما خطرت على بالي حتى مش عارف بدي أحكي. هي عم تطلب مني مساعدة والشحطة بدها تبكي المعلمة بدها تبكي. كان شو بدي أعمل فعلا؟ والله الواحد وقف انسطل. طب أنا لو تسألت يا ترى ما الذي أوصل لأوصل مثل هذه الحالات؟ فكركم هاي هيك كبسة زر هيك قدر من الله غصبا عنهم صار؟ بتلاقي أكاد أقسم بالله العظيم غيبيا أكاد أقسم إنه في تساهلات في المقدمات. إيش بتلبس البنت؟ كيف بتقعد في البيت؟ أمها كيف ربتها؟ كيف وجهتها؟ افتح الباب عدم مؤاخذة، إمتى تغيري اللبس؟ إمتى تغير اللبس؟ يا بابا يا حبيبي يا ماما يا حبيبتي ما بيصير عيب حرام بيصير ما بيصير، دير بالك اصحك لما تدخل الحمام. هاي الأمور اللي هي جزء من عقيدة. مفهوم العورة على فكرة مش موجود في العالم تقريبا عند أحد مثلنا. مفهوم العورات، مفهوم إمتى كيف تلبس وين تلبس أمام مين وإيش تعمل، الأمور اللي ممكن تستخف فيها عم توصل لنتائج فجأة. بقول لك الآن اللي سبقونا والعياذ بالله بقلة الحياة. أرقام في الولايات المتحدة كل 4 ثواني تغتصب امرأة، كل 4 ثواني تغتصب امرأة. هذه النتيجة تقريبا لقبل شهر، كان قبل سنتين كل 8 ثواني تطوروا كل 4 ثواني. طيب النقطة في الموضوع 35% من اللاتي يغتصبن يغتصبهن آباؤهن في أمريكا. شيء لا يصدق العقل يا أخوة أخوات، شيء لا يصدق العقل. من وين إجا؟ تعرف هنا روعة فلسفة الإسلام الوقائية. هاي هذا العملو عبارة يسمعوها مني طلاب الشريعة، طلاب الشريعة يمكن 500 مرة ما تبعون الثقافة. عبارة هاي الإعلانات الكبيرة يسموها في بريطانيا بيقولوها البيل بوسترز، عرفتوها الإعلانات الضخمة؟ أقسم بالله العظيم هذا الأمر قرأته بأم عيني. كان عبارة عن سيرفي استبيان قامت في الحكومة البريطانية ونشرته للشعب البريطاني على طبعاً عندهم تعرف في عندهم شو يسموها الخصخصة أعلى بكثير من عنا. فالحكومة تيجي بتعمل استبيان تعرض النتيجة على كأرقام للاستفتاء على شو اسمه عفوا للاستبيان على الناس في أماكن الإعلانات مشان يفهموهم إيش بيصير بالمجتمع غير الإعلانات التلفزيونية. حوالي 3-4 أشهر هذا تقريبا رأيته بسنة 99 أو 2000 ناسي بالحرف بتقول النتيجة 60% of females in the UK have had sex by reaching the age of 12. ترجمة 60% من الإناث في المملكة المتحدة بوصولهن سن 12 يكن قد مارسن الجنس. عشان نحكي على اللي بيجوا بيحكونا على الإيش؟ قال اضطهاد المرأة. طب هذيك المسكينة مش طفلة، طفلة 12 سنة. طيب بلغة الأرقام، بلغة الأرقام، إذا 60% بوصولهن 12 يكن قد، طيب معناته 40%، 40% بسن 11 يكن قد، وبلغة الأرقام 20% بسن 10 يكن قد، وبلغة الأرقام 10% بسن 9 يكن قد، وبلغة الأرقام 5% بوصولهن 8 يكن قد. يقتصدن. طب من وين يجي هذا الحكي؟ المعيار اللي الله نزل لنا اياه، قالنا ديروا بالكم انه هم مش سائلين فيه، سبقونا بهذا الموضوع بشريا بكسر القيود الالهيه الفطريه البشريه ب 70 و100 و150 سنه، هذه النتيجه. بس فالعاقل يطلع على تجارب الغير ويحرص منها على الاقل فردا، وينشر هذا الوعي الخير لمصلحه الامه، ذاك الذي يزعم انه يحب الخير لغيره. الان في عندي نقطه هنا، اضراره خاصه لما بعد الزواج. كم؟
7.
ما شاء الله. الله يجزيكم الخير. الآن طلعوا أضراره خاصة ما بعد الزواج. يا أخوي أخوات، أنا الآن بدي تركزوا معي على هاي النقطة. الآن ما بلزمكم فيها، لكن بترجاكم تفكروا فيها بعقلية الإنسان المنصف يتفكر. الاختلاط بالمعنى اللي شرحناه الخاطئ، اللي هو عبارة 4 سنين تحت الشجر سواليف، والله أعلم كم ينفث الشيطان في القلوب والعقول والنفوس من البلاوي، وكلكم أعلم بما أتحدث عنه. الآن عم بحكي على أضراره خاصة لما بعد الزواج. الآن لاحظوا الفلسفة النظرية التي تنشر بين الشباب والبنات. تيجي بتحكي للشاب بتقول له يا أخي ليش تصاحب يا أخي خاص، أو عفوا هاي الجواب خاصة بجابوه البنات أكثر من الشباب. الشباب كثير منهم ما عندهم مشكلة بقول لك بتسلى، ما عندهم مشكلة. البنات كثير منهم ما تحكي بتقول لك بدي أنقي. شو أنقي؟ إذا تنقي عريس، أو بدها تتعرف على الأنماط والنوعيات مشان تعرف تنقي، يعني شو عندك خبرة؟ ماشي؟ هذا الزعم. أنا الآن زي ما بيقولوا باللغة الإنجليزية for the sake of argument، يعني هب جدلا إني أنا فيوزياتي ضاربة ومش فاهم راسي من رجلي، بدي أسوق معاك في الحجة تبعتك، أو بدي أسوق معاك في الحجة التي تزعمين إنه بدي إيش؟ لا أتدرب، بصير عندي خبرة مشان أعرف أنقي. هو نفس الشيء مثلا الشاب، إنه أنا بتسلى وبتعرف مشان أعرف أنقي. فرضا حجة، الآن كثير من الناس يتحججون بها. بدي أقول له بس اطلع على الفكرة التالية، من بركات عدم وجود مثل هذه البلاوة في النفس. الآن الصورة كالتالي، هسا مستر محترم ومستر محترم ومسز محترمة أو مس محترمة كنوا قاعدين تحت الشجر، هسا البنت على المؤاخذة اللي بتصاحب شاب، كيف بتيجي؟ تيجي شعرها مكنفش ولا أحسن زينة صح؟ يعني يمكن تقولها تصلي الفجر بتفتح تمها هيك علي، بس تصحى قبل الفجر ساعتين مشان تضبط شعرها، هذا شكل. طيب يعني بمعنى صاحبتك لن تأتي لملاقاتك سواء نصف ساعة أو ساعتين في اليوم إلا في أحسن طريقة يتخيلها البشر، هذا وضع معروف. طيب في المقابل أختي الكريمة، الشاب اللي صاحبتيه بيجيك على المؤاخذة برضه شعره مكنفش ولا مظبط أحسن تسريحة وأحسن عطر، وكل شوي هدية ويوم ساعة ويوم عطر ويوم سيارة ويوم كشف ويوم صح؟ مش هذا بيصير؟ طيب الآن لاحظوا الكاميرا حقتك والكاميرا حقتها بتصور، فالإيمجز كلها سيف آز بالفولدرات جوا في الهارد ديسك معاي. فبصير في عندك على الأقل على الأقل في الهارد ديسك 17 جيجا 18 جيجا كله إيمجز كل. بعدين للعلم الهارد ديسك حقتنا من عند الله سبحانه وتعالى بتسجل صوت وصورة ورائحة ومشاعر، هيك الذاكرة البشرية تختلف عن الكمبيوتر أرقى. فشوف شو اللي بيصير، ركز معاي الآن، شوف شو اللي بيصير أختي الكريمة. هسا لما فكر حاله شاطر انه تعرف على 60 بنت وبعدين نقى، فرضا انه عقل، وغالب الشباب وبتحداهم بيحكي مع 60 بنت بيقول له مين بدك تتزوج، بيقول لي انا مجنون. هذول تسلاي حبيبي، هذول عيلكي بعدين، ما ببالغ انا. وبتحكي تفضل الشباب، البنت اللي ترضى تقعد معاك تحت الشجر 6 ساعات ونص الليل ترضى تكون زوجتك؟ بتحدى لن تكون اما لاولاده، هذا معروف عند الشباب. النقطة الآن بيعقل بده يتزوج، بدور على بنت الحلال. شوف الآن دور دفع الحسابات من عند مستر إبليس. أنت الآن تيجي الحياة البشرية الطبيعية الحقيقية المنطقية عدم مؤاخذة كلها عطر وشعر مسرح، طب ما في أولاد؟ ما في حمل؟ ما في بصل؟ ما في بصل؟ فرن؟ الإسلام معروف بيحبوا بطونهم بدهم ياكل، فبده كل يوم طبخة. برجع على البيت الآن المخلوق المسكين يقول نهار تطبخ دوله الآن ريحة البصل طالعة. فالآن مع ريحة البصل لو حصل خلاف صغير جدا بس هيك تضايق زعل، أول ما يزعل بيجي مستر إبليس فوبل كليك على كل الفولدرات اللي عنده تبعت صاحبته تحت الشجر، كله ترن ترن ترن، كله عليش على الديسك توب، كله ماكسمايز 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 ماكسمايز، كله على كامل. فالآن زوجته قدامه كشرت في وجهه لأنها زعلانة من ابنه اللي طلع روحها، فجأة لما زعل بفتح له الصور الحلوة للابتسامات اللي عددها 700 و800 و1800 لمدة 4 سنين في البكالوريوس، فزوجته بعينه بتصير سعدانة. هذا اللي بيصير، هذا وأتحدى الآن في المقابل صاحبها اللي كان يضحك عليها ماشي تفضلي ومرحبا وابصر ايش وكذا الى اخره الكلام الرقيق وكذا والى اخره ونايس وجنت من الحكي هذا ممتاز، عطر ساعه الان مسكين اجى ابن الحلال اللي بده يسترها بده يعيشوا حياه زوجيه حقيقيه. طب ممكن يكون بيشتغل في شغله بتوسخ ثيابه صح ولا لا؟ مسكين عم يجيب رزقه بالحلال، بسوق قلاب بسوق كذا الى اخره، تعبان حالته حاله عرقه طالع عادي جدا عم بتعب بيجيب الرزقه، بيجي على البيت معصب ومتهاوش مع مديره في الشغل صار كذا الاخري، طبيعي هذا في الحياه مش غريب جدا، روعه الزوجه الصالحه انها تمتص وتوقف معاه وتساعده. الان بيجي فرضا زعلها، ممكن هي تزعل ممكن عادي جزء من الحياه ما في مشكله، زعلها بكلمه منهم نفس الشيء قبل كليك طط 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 بيطلع الجنت من نايس الطنط هذا اللي متعوده عليه دائما كل طط 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 الاخري، فزوجها بيصير بنظرها ايش قرد. يا اخوه انا اتحداكم فكروا باللي بحكي فيه، تشوف اللي بيفكر انه اني انا الشاطر والبطل لما احكي مع صاحبي اقول له ولك يا اهبل ولك انت على قولة واحد ما ذقتش الطعميه بتعرف، في واحد ممكن يطلع عليه يقول لي شيخ انت هبل بتعرفوش احنا قديش بنكيف تحت الشجر، بقول له حبيبي لا انت الاهبل مع احترامي لك، انت لما بتعرف قديش احنا ملتذين بان ما بنعمل قله الحياه هاي انت اللي ما بتعرف، بل انا اسعد والتزم بهذا الامر. ضلكوا زكوا مشان أشرب حلوة. فلاحظوا أضراره، طبعا أنا الآن يعتبروها وجهة نظر الخاصة، أتحداكوا أستحلفكوا بالله تفكروا فيها، لأنه اللي ما جربها يمكن ما تقول، بس أنت عندك قدرة عقلية هائلة جدا إنك تتخيل وتتصور وتأخذ قرارات، وهذه مما يميز البشر عن الحيوانات. شو هذا الحب؟ يعني حب الطحين حب القمح، شو دخل البرميل بالعسل؟ شو دكتور نهى طب شو دخل بالعسل؟ عسل طبعا. طلعوا يا اخوة يا اخوات الان بدي اتحدث عن الحب، طبعا هنا مسجات عم نشتغل على السريع جدا، البرميل والعسل بدي احكي لكم نكته مصريه بعرف سمعها مني يمكن قبل 3 سنين انا احكيها مره كل سنتين هذه. هذه النكتة أنا لا أعرضها لاتفاقي معها، أعرضها عليكم لطرح كيف يعرض المجرمون أمر من أرقى الأمور الذي ينبغي أن يكون راقيا يسخف ويقتل بطريقة مقننة. فالنكتة أعرضها لبيان وجهة نظر الشارع ثم لأعالجها وأهاجمها ماشي؟ أو لأعالجها أخوان. النكتة عبارة عن نكتة مصرية بتقول واحد شاب خريج جديد وموظف جديد بقطاع حكومي فأخذ إجازة زواج شهر عسل، راح شهر عسل غاب شهر ورجع، فرجع المكتب طول وقته ينفخ وبكذا وبيمشي وبحط ديب جيب وبيكزر في المكتب ومعصب وعالته حاله، فعنده صاحب قاعد زلمة كبير بالعمر مجرب زي ما بيقولوا مقلع في رواية مقلع حسب، فهذا صاحبه مقلع فقال له ايه يا ابني في ايه قرا ايه هو كل واحد بيتجوز بيصير في كده، قال له يا عمي يا عمي احنا مالنا بقى وسيبك من كده ولا اخره، قال له يا عمي بالله عليك ايه رايك في الزواج؟ قال له يا ابني الزواج، قال له الزواج عباره عن برميل من الزفت عليه طبقه رقيقه من العسل دي اللي بيقولوا عليها شهر العسل، قال له يا خبر يبقى انا فتحت البرميل من تحت بلش في الزفت، يعني بلش ايش فبضلني أنكت مش أشرب معناته. فلاحظ يبقى أنا فتحت البرميل أبلش بالزفت، الآن لاحظوا بنقول إيش في أدبياتنا القفص الذهبي، إحنا نحكي ذهبي بس باللي بفهم بعلم الـ NLP وبعلم الإيحاء وبعلم النفس بيعرف شو يعني القفص في اللاشعور. لاحظ مسكين دخل القفص الذهبي كان مكيف احنا عندنا مجرمون، عندنا كتابات قاتله، وانت ما معك خبر بيعبؤوك ان اللذه والحياه والحب الحقيقي لا يكون الا قبل الزواج. اذا بلشت في الزواج انخمت على عين اللي خلف اللي خلفها المسكينه. هذا اللي بيصير في نكتنا وبادبياتنا وبكثير من كتاباتنا وبإحاءاتنا المباشره وغير المباشره. فانظر لعملية تجرى هسه هذا الامر. انا في المقابل هذا في غالبه يعرض في السوق، مش ضروري يحكوا الكلام اللي بحكيه، لكن المضمون هو كذلك. لما يجي يفرجيك اياه وهي كيفه معاه ومبسوطه وسياره كشف وبصر ايش وافلام امريكيه وهوليود الى اخره، يعرض لك انه هذه المتعه بالصحبه، المتعه في قضيه تعمل اللي بدها اياها، المتعه بما يعمل اللي بده اياه، ما بيعطيك جوانب اخرى، ما بيطلعك على الان. بدي اعرض لك بشكل سريع جدا الحب كما ينبغي ان يكون. طب حتى ما انسى، الله يسهل عليه ويجزيه الخير ويكرمه، دكتورنا واستاذنا دكتور احمد نوفل، بقول دائما للطلاب قبل حوالي 18 سنه او حتى 19 سنه حكالنا عباره ما زالت محفوره في الذهن، كانت احدى الصدمات الفكريه اللي واجهتها في ذلك الوقت انا في البكالوريوس. بقول كان بيحكي عن موضوع الحب، فبيقول الحب عباره عن شجره تبتدئ بالزواج. نعم، تبتدئ بالزواج. طب انا للوهله الاولى كانت صدمه فكريه، شو تبتدئ بالزواج؟ كل المعروض علينا الحب كله قبل الزواج، بعد الزواج خمر. لا، هذا لمن لا يعرف الله ولمن لا يعرف دين الله. انا اتحداكم تفكروا باللي بدي احكي لكم اياه الان. انا ازعم واوقن واقسم بالله العظيم على روعه هذا الحق ان الحب الحقيقي يكون فعلا من الزواج فصاعدا. كيف؟ لاحظ الآن وخليها هاي شوي ولاش نجيها الآن. لما قال شجرة تبتدئ بالزواج، لاحظ نرجع للاستبيان قديش قالوا إن أغلبية الساحقة قالوا نسبة اللي بتزوجوا من بقول تحت الشجرة قديش؟ 1%. تخيلوا الغالب قالوا 1%. الآن اللي بيصير، لاحظوا الحب الحقيقي متى يأتي. لو كان الحب بينهما تحت الشجرة حقيقية، مش يفترض نلاقي على الأقل 60-80% بتزوجوا؟ المنطق، ما بحكي بعاطفة أنا الآن، كلهم قاعدين مع بعض ملزقين مع بعض، حتى كل ما تحكي معه وأبصر إيش وبنحب وحب وحب، وكل روميو وجولييت ورسائل وعطر وكذا، قد ما بكون مصطول بقدر رسالة بالعكس، بكون كيف يكون عليها تعطيها إياه، وتحط العطر وبيستناها وبيحلم فيها وطول نهاره سهران كل ليل وسهر حال. طيب يا أخي بدام هالقد بتحبها ليش معظمكم كل أنت بتروح تتزوج واحد ثاني هو بروح يتزوج واحدة ثانية ليش؟ دليل على الصدق الذي نزعمه. أما انظر إلى الحب الحقيقي كيف يكون. الحب الحقيقي إحنا الحياة قلنا إيش؟ فيها مصائب وفيها متاعب وفيها مسرات وفيها خير وفيها شر وفيها أمور كثيرة جدا. بعطي مثال دائما بحب أكرره، أقول السيدات الفاضلات يتعبوا مع أزواجهم وراحوا من كثير من أبناء الشعب الأردني وفلسطيني اللي عاشوا في الخليج وفي السعودية 20-30-40-50 سنة، من الخمسينات والستينات والسبعينات، كيف الظروف اللي كانوا يعيشوا فيها بالصحراء؟ عقارب وحيايا وسحاري ومصايب ودرجات حرارة 50-52-100، ولكن كان في كونديشنات عند القصور، 50-60-70 ما في كونديشنات، حتى لو في بالبيوت ما في عند اللي بروحوا العمالة الوافدة اللي بسموهم، يكون زوجها مهندس بترول في وسط البحر ولا بوسط الصحراء، وهي قاعدة مع العقارب والحيايا والسحالي وعائلتها، صبرت 15-20-30 سنة لرجع له ب50,000 ولا 200,000 ولا بنص مليون، أسس نفسه بنى بيته ستر حاله علم أولاده له، هذول قديش نسبتهم مجتمعنا؟ طلع لما واحد يتوقف مع زوجها 40-30 سنة تصبر على الحلو والمر وتتحمل وتبيع صيغتها في أول سنة من عرسها وتوقف معها، هذا شو نسميه؟ تضحية. التضحية يولد حب. لما تيجي على سبيل المثال، أبوها زعله، أبو البنت مثلا أبو زوجته زعل لصهره أذى غير وجه حق، يصبر ويقضم ويحتسب مشان خاطرها، شو بيسوي في قلبها؟ تضحية. أنا حقي إني أنتقم لنفسي، حق البشري أداني، قال لك لا أنا لأني بحب زوجتي هنا بصير عندها حب حقيقي مش كلام تحت الشجرة. طيب أمها أو أمه زعلتها، الحماية زعلتها، مش بصير في مشاكل بين الكناية والحموات؟ بعضها ينحق على الحماية بعضها ينحق على الكنية، بتصير وما بصير؟ طيب فرضا الحالة سين إنه الغلط على الكنية، عفوا على الحماية. الآن زعلتها وعملت كذا وهو عارف ان امه غلطانه، لما زوجته تصبر وتتحمل مشان خاطره ايش بيعمل بقلبه؟ معي انتو؟ الان لما يصير كذا الى اخره، وعدها في مشوار الها شهر تستنى يوديها مشوار هي واولادها وبناتها، صار عنده ظرف ما قدرش يعتذر، دخلوا عليه ناس ضيوف من 5-6 سنين ما شافهم، سلام عليكم احنا جايين بدنا نزورك. وانت بتعرف احنا عرفنا اجتماعية، لو واحد دق على بيتك ما بتقدر تقول له تفضل، ايش بدك تحكي؟ تقول له والله الله يشيل عرضي وعرض اللي خلفني لسبعين سنة وانا في قبري، يحط على القبر يقول لي قليل حياة. مش هيك مجتمعنا احنا؟ حدا بيقبل والله سامحني قال وعدت مرتي في زيارة، قال لي نعم يا اخوي مرتك حال هلا، شو مرتك هاي؟ هيك المجتمع سبحان الله، مع انه الاصل انه فعلا يلبي الوعد، يقول له اسف انت ما اتصلت فيي، هيك لازم، بس هنا ما بتنفعش بروح الراس بعدين. بس المهم فالان انحرج، تخيل ما اروع موقف الزوجه، مش تحضر له الشاي وهي بتعطيه تقول تفضل سمي سمهم تفضل خرب عليها، وبعدين تعمل له الليله ايش؟ جهنم الحرب. طب هذا بيعمل كره، او المقابل اللي بدي اياه ولا تحكي كلمه، بالعكس يجي بده يعتذر لها، يقول لها والله سامحيني سو كذا، ما في داعي تعتذر، لانه انا لو صار في نفس الشيء والله راح استحي مثلك، الله يوفقك ويسار لك الامتى ما صار معك وقت ثاني الله يجزيك خير، طلعنا مشوار، والله اقسم بالله العظيم انه هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو، مش الحب تحت الشجر. فالان هو بيصبر هي بتصبر، هو بيضحي هي بتضحي، هو بيتحمل هي بتتحمل، هكذا ياتي الحب. وهذا ترى ديروا بالكم، مشان هيك لما نحط القانون الأصلي قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. الحديث الثاني قال لأن المؤمن الذي يخاف الله إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها، اللي هو الحد الأدنى، ما بيظلم حتى لو اختلفوا ما بيظلم. أما لما بيخاف الله والله في ناس مستعدين يتهموا زوجته في الفاحشة مشان يخلص منها، بس مشان أهلها ياخدوه ما يدفع المؤخر، في قصص بتوقف شعر الرأس بتصير في المجتمع، لأنه ما بيخاف الله. الباب بيخاف الله، طب شو بده يوقف امامه؟ اذا الله مش حاسب له حساب والعياذ بالله، بده يحسب حساب لمرته؟ اذا هي ما بتخاف الله بده تحسب حساب له؟ ما بده تحسب له، مش خايفه من ربها انه يسخطها في اي لحظه، تحكي مع ناس، بتصاحب، في الان متزوجات عم تطلع ظاهره مخيفه عندنا في مجتمعنا، مخيفه، متزوجات وعندهم اولاد بيصاحبوا، اقسم بالله العظيم وارقام مخيفه. من وين عم يجي؟ كسر اصل عمليه القانون. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولدينها ولحسبها ولجمالها، فاضفر بذات الدين تريبت يداك، لأنها تحفظ في النفس وتحفظ في العرض وتحفظ في المال وتحفظ في الكرة إلى آخره. الآن ننتقل لما بعدها، لاحظوا في عبارة سمعتها مش أحد الشرطة عمر خالد عجبتني جدا حبيت أخذها، طبعا عم بتأكد الكثير من الكلام كنت بحكيه قبل شوي، تحدث عن روعة الحب. إيش قال؟ روعة الحب ليس في أن نرى شابا وشابة يحبون بعضهم، ثوران الشهوة الجنسية شيء طبيعي بده يعمل 60 تغطية و 60 كيف بمشان يبرر جلسته معها، وفي الأغلب الأحيان في شهوة جنسية وراء الموضوع. قال بل روعة الحب في أن نرى رجلا كبيرا أو عجوزا يحب زوجته، هنا تعرف الحب الحقيقي. الدليل على ذلك أمثلة مضيئة، أمثلة إيش؟ مضيئة. واحد، خديجة رضي الله عنها، تعرفوا قبل وفاتها نزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم، أنا ما زقفت اضطريت أشرب. نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله يقرئ خديجة السلام ويبشرها بقصر من قصب من لؤلؤ في الجنة. تخيل. طبعا أنا بدي حديث البخاري تحتي، هذا اللي يعني فعلا إشي يخوف، البخاري وترويه عائشة نفسها، عائشة في صحيح البخاري تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلا ويذكر خديجة ويحسن الثناء عليها. قال فأخذتني الغيرة يوما، يعني غيرة النساء، طبعا ميت لها سنين رضي الله عنها. قال فأخذتني الغيرة يوما فقلت له يا رسول الله وما زلت تذكر تلك العجوز وقد أبدلك الله خيرا منها؟ تخيل عائشة ما أصرحها، عائشة فظيعة فعلا رضي الله عنها، شخصية عجيبة، يعني عائشة وعمر بن الخطاب فعلا من الشخصيات اللي أنا شخصيا يعني بستمتع وأنا أقرأ عنهم رضي الله عنهما. قال بكل صراحة قالت يا رسول الله يا ما زلت تذكر تلك العجوز وقد أبدلك الله خيرا منها؟ إيش رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. قال لقد صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس وواستني بنفسها ومالها ورزقني الله منها الولد، اللهم ارضى عن خديجة، اللهم ارضى عن خديجة، قل عائشة فلم أذكرها بعد ذلك أبدا. قضية الوفاء، الوفاء مش لأنه الآن إجت الزوجة الجديدة لا أنا الله يسهل عليها الله يستر عن عالمه لا 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 في وفاء هذا حب الحقيقي مش قادر أول ما تسكر الباب يقعد مع صاحبه يكون والله بحبك وموت فيك لمرة يحكي أول ما يسكر الباب يا زلمة بيحكي لزلمة تلزم هالنسوان شاوروهن وخلفوهن يعني هي رب فهمش ناقصات عقل ودين شو بدك فيهن هذا مش حب هذا خيانة هي قلة حياة إذا هذا نظرته في زوجتك فأنت تكذب عليها في هذا ينبغي أن تتعامل بمصداقية أخلاقية حتى في التعامل هذا مثال أمثلة مضيئة اثنين عائشة رضي الله عنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله كيف حبك لي كان يقول كعقدة الحبل فكانت كل بعد كل فترة وفترة تقول له يا رسول الله كيف العقدة يقول على حالها طمنه لاحظوا عائشة رضي الله عنها موضوع الطعام والشراب أقصد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول عائشة رضي الله عنها انظروا هذا هو الحب الحقيقي مش الحب اللي بدخلوا مكشرين في بعض ومتهاوشوا طول الوقت وبس وجيب لي ودي لي وجارتنا أم محمد جابت كنبايات جديدة ميلة تميلني على عيشتي الله يلعن اليوم اللي شفتك فيه وما بعرف إيش مش عليه إيش والله يأخذ والله يودي والله يجيب شان كنبايات أي حب من هذا هو بيجي بالنسبة له كأنه بيدخل جهنم وهي ترجع على البيت عنده جهنم هي بترتاح لما يطلع هو بيرتاح لما يطلع أي حب هذا أي عيشة هذه الأساسات خاطئة في النتائج لابد أن تكون سلبية وخاطئة بتقول عائشة رضي الله عنها بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان إذا كانوا بيأكلوا مثلا من صحن واحد طعام كان يأخذ هذا بعلق عليه أنا بين قوسين على قضية اللي بتتحدث عن الرومانسية اللي بتفلسف وبقول لك الرومانسية والرومانسية الغريبة الغربية والرومانسية الحديثة والكلام الفاضي والله لن تجد شخصا عنده الرومانسية بالمعنى اللي نفهمه لا مثل النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة لما كان بعض الأوروبيين بعض قبائلهم يأكلون لحوم البشر في أوروبا بتقول عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت إذا أكلت من طعام مثلا قطعة لحم كان يأخذ قطعة العظم ويضع فمه مكان فمي كنت إذا شربت من كأس يأخذ الكأس ويضع فمه مكان فمي هذا شوف ما أحلى بين الأزواج هذا حب حقيقي مش بقلة الحياة والحرام وكليات وحسرات على القلوب هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته لما لا نكون هكذا لما لا ندخل بيوتا من أبوابها نستمتع فعلا بمعنى الحب الحقيقي فابحث من هذه الطريق وابحثي من هذا الطريق ولا تدخل البيت إلا من بابه ولا تسمحي لأحد أن يدخل إلا من الباب والله لتجدن السعادة طبعا صحن الحلوى هذه قصة مشهورة تعرفوها عائشة رضي الله عنها مرة كان يومها أو كان اليوم يومها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت عائشة فمين بعد صحن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها كانت أكثر منافس خطير ضد عائشة هي تعترف عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري بتقول وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيش حدا بحس بخطر المنافسة على قلب النبي مثلها رضي الله عنها زينب فزينب رضي الله عنها بعثت صحن في طعام في حلوى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيت عائشة مين استلم الصحن من الغلام عائشة لما عرفت من زينب عندك ما تشوف إلا النور ور في الأرض مباشرة ما عدت الاثنين وبش على الأرض أخذتها الغيرة فاطلع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحب الحقيقي الآن ما غير حاسبها غيرة النساء طبيعي هجده من فطرتها بدعاية ما, ما 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 كبر الموضوع ما زاد على أن ابتسم وضحك وقال غارت أمكم بس لو سمحت رجعين هالصحن بس الله أعطيك العقل فقط أنا بعلق على هذا الحديث بقول ربما أكثرنا أخلاقا واحتراما لو حصلت معاه أقل شيء راح يخبطها 60 كف أقل شيء هذا محترم جدا جدا من باب لا لابد أن يفرم ويبرم شنباته لأنه إيش زلمة فإيش فضحته قدام الضيوف فلا بد من الكف على الحد الأدنى طبعا إذا هو مش محترم كثير الأصل أنها تتبرم الأصل وإذا هو مش محترم يعني زيادة حبتين الأصل أنها تروح تقريبا في حالة طوارئ لبيت أهلها الأصل هذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في حب حقيقي التي تليها تساؤل هل يمكنني في خضم هذا البحر المتلاطم أن أكون مثل يوسف عليه السلام شو دخل هذا الموضوع عم نحكي عن الاختلاط عم نحكي عن الحب الآن كثير منا يعاني نعاني من إيش من مشكلة عملية الاختلاط ومشكلة القضاء والأحاسيس والمشاعر وتفاعلها والمشاكل والمحاضرات وداخلين وطالعين فبعض الناس بيقول لي شيخ الله يزيدك فهم أنت إذا تحكي عنه ممكن تطبيقه كلام مستحيل لا تحكينا المثاليات أنا أزعم أنه والله ليس مستحيل وليس مثالية بل في ظروف لسه أصعب من هذا يا أخوة يا أخوات لو تشوفوا إخوانكم وأخواتكم المسلمين الموجودين في الدول الغربية كيف بيحافظوا على دينهم والله غير نحتقر أنفسنا تشوف الجو اللي بيعيشوا فيه في هولندا وفي بلجيكا وفي سويسرا وفي بريطانيا وفي أمريكا، إشي لا يصدق العقل. اعتزاز وافتخار بالحجاب وقوة وشخصية والتزام واجتماع وصلاة جماعة. إحنا لسه بنلعب ولا إشي في عنا بالنسبة لهم، ومع ذلك اعتراف فيمكنك. لاحظ إن شاء الله حتى نلتزم أنا أخركم. لاحظوا أنا شو السؤال سألته؟ هل يمكنني في خضم هذا البحر المتلاطم أن أكون مثل يوسف عليه السلام؟ أنا أقول نعم، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ بدي أعملكم استعراض سريع جدا، وركزوا معي يا أخوي يا أخوات، لنأخذ منها فائدة أكاديمية علمية منهجية. لا، استعراض لقصة يوسف عليه السلام. لاحظوا لاحظوا الآن يوسف عليه السلام، إحنا دائما نذكر قصته وإحنا ما شاء الله، يعني شيء عجيب جدا، مثال عجيب إنه كيف صبره على قضية الفتنة، على قضية إيش الفتنة، ولما بلغ شد قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فاستعصم، عفوا وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. طيب الآن السؤال، يوسف عليه السلام وصل إلى هذه المرحلة فقط بالاصطفاء 100%، ولا في له جهد كان في الموضوع فكركم؟ اطلعوا على سياق السورة نفسها باستعراض سريع جدا إن شاء الله، حاول خلال دقائق. لاحظوا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، حط خط أحمر عند المحسنين. بعدين بعد كم من آية، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وقال الملك ائتوني به، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلم العفو، وكذلك كان يوسف في الآية تبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فلما دخلوا عليه، بقفز معكم قفزات عشرات الآيات، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كعفر، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. إلى حتى وصل قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، حتى قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شو الكلمة عم تتكرر؟ محسنين. وما تعريف الإحسان عنا؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصلت الرسالة؟ اللي ترى أي واحد فيكم يقدر يكون مثل يوسف عليه السلام؟ عليك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللي بوصل لهالمرحلة هاي والله لا يستمتع عنا مثل ما استمتع يوسف عليه السلام، ووالله لا الله سبحانه وتعالى لا يقفن معه، لأن هذا قانون للبشر جميعا. محطات ختامية الآن، سلايدات سريعة جدا بعد ما نخلصها، في عنا يسميناها مفاجآت اللي نحكي لكم إياها بالأخير. الآن محطات ختامية 4-5 سلايدات، عناوين سريعة جدا، بس حطيت تحت عنوان الفرصة السانحة، الحق نفسك ورتب بيتك قبل أن يفوتك القطار، اللي هي رجعوا لقصة إيش الغزال والأسد. إن اقتنعت بجزء مما عرض عليك الآن إياك وسلاح التسويف الذي يستخدمه الشيطان ضدك. هسه في ناس فيكم اقتنعوا، في ناس فيكم حبوا الفكرة، في ناس كده آخره بيطلع بيقول لك خلص بعد شوي ببلش ينفس 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 ما بياخذ قرار. اللي اقتنع بالفكرة الآن قبل ما يطلع يشطب رقم موبايل صاحبته الآن. إذا واحد يحرك موبايله بيفضي حسا ولا حد يرفع الموبايل بسرعته. على سبيل المثال اللي بعدها، راحة قلبك اعلم أن راحة قلبك لن تكون إلا أن اتبعت أوامر الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تتبع أي جهة أخرى. عنوان ثالث، حلق عاليا ولا ترضى لنفسك بالدونية. دائما لا تقبل لنفسك إلا الله ارتضى لنفسك أن تكون في المعالي، فلا تنزل نفسك إلى الدون. والآن مفاجأة اللقاء، شو هي؟ هدايا خاصة لمن تنطبق عليهم الشروط. في عنا كم قضية بسيطة جدا، هي نسأل كم سؤال. طبعا الله يكرمكم على المسبقية، اللي بينطبق عليه الكلام سوف يأخذ هدية، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني انه ان شاء الله. قال مين عمل هوش اليوم؟ السؤال الاول، والرجاء فعلا ان شاء الله ان نكون شفافين في هذا الموضوع، وللعلم اذا انطبق على شخص الرجاء ما يعني خلال ثانيه بس ياخذ قرار يصفي نفسه ما يشعر بالرياء. احنا بدنا الناس ان وجد ولو حاله واحده انه نشجع الناس. انا بعض الاحيان ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول القران؟ ان تبدوا الصدقات فنعم هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بس شو قال لك؟ ان تبدوا فنعم. بعض الاحيان اذا صفيت قلبك ان تعترف بمثل هذا او ان تقر فيه خير للاخرين. واحد، من منكم صلى الفجر حاضرا لاول مره في حياته اليوم؟ انا سؤالي بقول مين هاشو هيك سؤال، مين منكم صلى الفجر لاول مره في حياته اليوم؟ اختي الله يجزيك الخير، بس الله يرضى يتقبل منك، هذه بدايه خيره كثير رحمه عليك ما شاء الله. طبعا بشكرك على صراحتك اختي الكريمه، اسال الله ان تكون بدايه دخولك الجنه ان شاء الله. طبعا اول سؤال سالته ليش؟ لانه يا اخوه يا اخوات والله من لم يجرب لذه الفجر فلا يعرف معنى اللذه. طبعا الشباب انتم ربنا معطيك نعمه، لسه الاخوات يمكن ما بيعرفوها، انك تطلع على الفجر جماعه في المسجد اقسم بالله العظيم تسوى الكون. والله اللي بيجربها بيعرف عن ايش بحكي. فلذلك وضعته اول سؤال، فاللي بده فعلا يدخل على المساحه بسرعه يرجع الى صلاه الفجر جماعه، الشباب في المساجد والاخوات صحوا امهاتكم صحوا اخواتكم، استلذوا بلذه الفجر فيها بركات لا يعلم بها الا من جربها. السؤال الثاني، من اليوم او على الاقل هذا الاسبوع ابتدا الصلاه لاول مره في حياته؟ مش الفجر الان، ما كانش يصلي اصلا وبلش يصلي. اختنا هون الله يجزيك الخير ما شاء الله الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله يا رب يتقبل منك وتكوني قدوه ان شاء الله لاخواتك واخوانك، ربنا يتقبل. طيب السؤال اللي بعده، احنا بقي معنا دقائق بس. من ان شاء الله يا رب تكون موجود هذا يعني اشوف قصة. من لبست الحجاب اليوم؟ في اختي اليوم لبست الحجاب؟ في طيب انا بدي اوسع شوي هسه، من لبست الحجاب في هذا الاسبوع؟
الشهر
فيش؟ واخر اشي من لبست الحجاب في هذا الشهر؟ شهر بس موقف عندها. في في واحدة في واحدة هناك؟
قديش منه غير 10 ايام؟
خليك شوي. احنا نقول من لبست الان، في حدا في واحدة لبست الحجاب هذا اليوم او الاسبوع او الشهر؟ في شباب عم بيرفعوا ايديهم. طيب السؤال اللي بعده، الله يكرمك ويجزيك الخير، من قررت أن تلبس الحجاب من اليوم، أخذت القرار أنها تلبسه؟ في حدا؟ في حدا؟ مش قادر أشوف الخلف أنا عتمة. وين؟ في حدا رافع؟ في حدا رافع؟ طيب ما فيش. في الأخوات احكوا لي على الخلف مش شايف منيح أنا عتمة لأنه في ناس رافع؟ طيب السؤال اللي بعده،
الشباب
الآن، من منكم وفق خلال هذا الأسبوع أو على الأقل خلال هذا الشهر إلى إصلاح العلاقة مع والديه وكسب رضاهما بعد أن كان على علاقة سيئة جدا معهم؟ معلش ماشي، أنا سؤالي محدد، معلش. 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز، 10. مالك 10، جميل. إذا تكرمتم، إحنا الهدايا كم عددهم عندنا ضلوا؟ 8. في 2 منكم إذا تكرمتوا بترجاكم 10 لما نخلص يجوا عند الأخت غدير هنا ويأخذوها الله يكرمكم. حتى الأسئلة اللي بعديها في موجود بس إحنا ما قدرنا عملية العدد، راح يأخذوا الباقيين بإذن الله. بس خلينا نشوف عملية العدد، فالعشرة هؤلاء بترجاكم تيجوا بعد ما أخلص إن شاء الله. السؤال اللي بعده، من حفظ القرآن كاملا خلال هذا العام المنصرم؟ يعني أنهى حفظ القرآن أقصد خلال العام الماضي. أختي هنا ما شاء الله ما شاء الله، يلا اثنين
هاي اثنين اثنين. اذا الاخ هناك والاخت هنا. وين راح الاخت؟ وين؟ شاب ولا بنت؟ طيب عندنا اذا اختين وشاب. الرجاء اذا تكرمتوا بس تيجوا عشان نعرفكم لانه بدنا نعطي. ها الله يجزيكم الخير. فعندنا ثلاثه غدير في تتابعيهم. السؤال ايش؟ من سيربح المليون؟ الصحيح هذا السؤال صاله يعني انا اذا طلع العدد طبعا بتمنى انه يطلع العدد مثلا بالعشرات والمئات لكن اذا طلع العدد يعني منطقي نقدر نسيطر عليه لازم الكل ياخذه. من منكم يعتقد انه خلال فتره الاسبوع او العشر ايام الماضيه كان في تغير في حياته كان بعيدا عن الله بشكل عام بكل المعايير ورجع الى الله؟ كم؟ واحد ما شاء الله، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر. أكلنا هواء أكلنا هواء أكلنا هواء. لا بمزح معكم، الهدايا كلها موجودة يا أخوة يا أخوات. هذا آخر سؤال كان بترجاكوا حافظة القرآن والذين رجعوا إلى الله. استحلفكم بالله إنكم بعد ما ترجعوا تيجوا عند الأخت هنا وصاحباتها سجلوا أساميكم بس نعطيكم ترتيب معين تمروا عندي على المكتب حتى تأخذوا هداياكم لأنه شرف لنا أن نعطيكم الهدية. إحنا الصحيح لأنه بشكركم على صراحتكم لأنه القدوة العملية بتختلف عن الكلام النظري. يكفي جرأتكم وصراحتكم ووضوحكم الله يجزيكم الخير. فتراجعوا الأخت الآن إن شاء الله نسق بعد كم من يوم حتى نعطيكم هذه هدايا. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء ولا تنسونا مصالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.